بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
هذا الدرس ما يتعلق بباب النفقات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. يعني هذا ممكن أن يبوب له النفقة على الأبناء، وفيه فوائد أخرى أيضا. ماذا بوب عليه الفوزان؟ يقول الشارح رحمة الله عليه: النفقات شرعا هي كفاية من يمونه طعاما وكسوة ومسكنا وتوابعها. والنفقات أصناف: نفقة الزوجات، ونفقة الأقارب، ونفقة المماليك من رقيق وحيوان. والنفقة ثابتة بالكتاب، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. والسنة لحديث: ابدأ بمن تعول. سيأتي. يعني النفقة اللي هي الكفاية، كفاية من أنت مسؤول عنه من ابن أو بنت أو زوجة أو مملوك أو حيوان، فالذي تنفق عليهم العلماء بعضهم يحدونه، يقول: من يجب عليك أن تنفق عليه. فأول هؤلاء ذكرا الزوجة، فالزوجة يجب أو الزوجات يجب على الرجل أن ينفق، المنفق هو الزوج. وثانيا الأبناء، أو بعبارة أخرى الأقارب أو الأبناء والبنات الذين هم دون سن التمييز، أو كانوا دون سن البلوغ، أو كانوا قد بلغوا لكنهم فقراء. والثالث الأقارب، الفقراء الذين ترثهم ويرثونك. كيف ترثهم ويرثونك؟ يعني لو مات أحدهم لكنت أنت وارثا له. بعض العلماء يحددون بهذا، فلو عندك أخ فقير بحيث إنه لو مات وله مال أنت ترثه، فمعناه يجب عليك أن تنفق عليه. ولكن إذا عندك أخ متزوج وعنده ابن، فهل هذا يجب عليك أن تنفق عليه؟ قالوا: من حيث الوجوب لا، لأنه لو مات لا ترثه، يرثه أبناؤه. يضبطون الإنفاق بمثل هذا. كذلك يجب عليك الإنفاق على المماليك والعبيد الذين عندك، والبهائم والدواب الذين تحتك. قال الشارح: تجب عليه نفقة فروعه وأصوله. الفروع يدخل فيهم الأبناء والبنات، وأبناؤهم وبناتهم. والأصول يدخل فيهم الأب والجد والجدة وإن علوا، الأب والأم والجد والجدة، سواء أكانوا وارثين أم محجوبين. يعني لو عندك أب فقير وجد فقير تنفق عليه، مع أنه لو مات الجد فإنك لا ترثه. وتجب عليه نفقة حواشيه. الحواشي من هم؟ الحواشي الإخوة، الأخوات. يكون عندك أصل وفرع وحاشي، الحواشي الذين يحيطون بك، إذا كان يرثهم بفرض أو تعصيب. هذا الضابط في من يجب عليك أن تنفق عليه. يقول: والنفقة على الأصول والفروع والحواشي المقصود بها المواساة، ولهذا اشترط لها شرطان، أحدهما غنى المنفق بماله أو كسبه. متى يجب عليك أن تنفق على أصلك وفرعك وحواشيك؟ إذا كنت أنت غني، غني يعني صاحب مال، أو تستطيع أن تعمل وتكتسب وتنفق عليه. فإذا كنت فقيرا فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت بخيلا فهل يعذر الإنسان؟ ما يعذر. الثاني فقر المنفق عليه، أن يكون الذي يجب عليك أن تنفق عليه يكون فقير. قال والنفقة مقيدة بالمعروف، لأن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال شيخ الإسلام يدخل في هذا جميع الحقوق التي للمرأة عليه، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، والعرف يختلف من مكان إلى مكان، بل ربما من مدينة إلى مدينة ومن قبيلة إلى قبيلة. فما يكون في عرف بعض الناس كسوة لا يكون في عرف آخرين كسوة، وما يكون في عرف بعض الناس طعاما لا يكون في عرف آخرين طعاما. فمعناه أنه يراعي هذا بحسب العرف، لأن الله يقول بالمعروف. حديث عائشة تذكر فيه خبر هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي أم معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، وهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين أقض إسلامهم مضجع الشيعة، فلا يزالون يلعنونهم ويسبونهم، قاتلهم الله ويعدونهم ليسوا من الصحابة، ولا شك أن هذا من البلاء العظيم. ومن علامة أهل البدع الوقوع في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول للكافرين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء قد كانوا يعادون الدعوة ثم أسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم ورضي ذلك منهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وقالت إن فلان رجل شحيح، يعني أنه يقصر من شدة حرصه، يقصر في الإنفاق عليها. وهذا الكلام يعتبر غيبة، لكن لماذا جاز هنا؟ للحاجة. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن، ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذا في الاستفتاء، في الاستفتاء يجوز أن يحصل ما يحصل به الحاجة، يعني هي تحتاج أن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الخلق، فلا تزيد عليه، فلا تزيد عليه. ولهذا أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لها لما قالت هل علي في ذلك من جناح إن أخذت من ماله، قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. معناه يجوز أن تأخذ المرأة من مال زوجها ما يكفيها بغير علمه. وهذا يدل على أن النفقة واجبة على الزوج، لو كانت غير واجبة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تأخذ من ماله بغير إذنه. قال وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني، والحديث صححه الألباني وصححه الشيخ مقبل أيضا، وقال الشارح حديث حسن. هذا يمكن أن يعنون له ما ينبغي مراعاته عند الإنفاق، أو من الذي يقدم في النفقة. إذا كان عندك أقرباء وكلهم فقراء، فتقدم من وأنت ليس عندك ما تنفق به عليهم جميعا، فمن تقدم منهم؟ يقول: دخلت المدينة أو قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس. الرسول كان يصعد على المنبر في الجمعة وفي غير الجمعة عليه الصلاة والسلام، فكان مما قال: يد المعطي العليا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول أي بمن يجب عليك الإنفاق عليهم. ولهذا الأبناء يقال لهم إيش؟ العيال، لأنك أنت تعولهم. يقول الشارح: ومن يمونه الإنسان الواحد يقال له عيل، والجمع عيال. ومنه الحديث: الخلق عيال الله. هذا الحديث إسناده ضعيف. قال الشارح: فيه فوائد. الفائدة الأولى أو ما يؤخذ من الحديث، في الحديث بيان فضل المنفق والمتصدق، معناه أنه يستحب لك وأنت تنفق أن تنوي كسب الأجر من الله سبحانه. المال الذي تنفقه احتسبه عند الله سبحانه، سواء أنفقته في علاج أو أنفقته في طعام أو أنفقته في شراب أو في لباس أو حتى في شراء اللعب للأبناء. الشيء الذي تدخل به السرور عليهم احتسبه عند الله سبحانه، فإنه صدقة، ويكتب الله لك أجرا، بل إنه من أفضل الصدقات. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. قال: تجب البداءة بالنفقات الواجبة بالنفس، أول ما يبدأ الإنسان بنفسه، ثم الزوجة، ثم الفروع، ثم الأصول، ثم المماليك. فإذا كان عنده شيء فإنه يبدأ بنفسه، ينقذ نفسه من الهلاك، ثم بعد ذلك أحق الناس بذلك الزوجة، ثم الفروع، ثم الأصول، ثم المماليك. النفقة على النفس هي الأولى، ثم من تجب نفقتهم مع اليسار والإعسار، وهم الزوجة والمماليك والبهائم. ثم من تجب نفقتهم ولو لم يرثهم المنفق من الأصول والفروع. ثم نفقة الحواشي إذا كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب. هو الآن قسم لنا من يجب عليك أن تنفق عليهم إلى أقسام. قال: القسم الأول من يجب عليك أن تنفق عليهم على أي حال، سواء كنت غنيا أو فقيرا. من هؤلاء؟ الذين يجب عليك أن تنفق عليهم حتى لو كنت فقير. من هم؟ الزوجة والأبناء. القسم الثاني: الزوجة والمماليك والبهائم. الثاني: من يجب أن تنفق عليهم ولو كنت غير وارث لهم، الأصول والفروع، الأبناء والآباء. ثم القسم الثالث الذين يجب عليك أن تنفق عليهم في حال اليسر، وإذا كان المنفق يرثهم بفرض أو تعصيب. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، دليل على أن النفقة تجب يعني على هؤلاء الأقارب بحسب قربه وبحسب حاجته. يعني هذا يدل على محاسن الإسلام ومحاسن الدين، أن الإسلام أوجب عليك أن تنفق. هذا غير موجود تقريبا عند الكفار، خاصة في هذه الأزمنة التي أصبح الناس فيها يعني في بلاد الكفار همهم المال، يعني يخبروني أنه أن الكفار الرجل مع زوجته في البيت هي تنفق وهو ينفق وهي مسؤولة وهو مسؤول. صحيح أن بعض المسلمين بدأوا يقلدونهم اليوم وأصبح الواحد يبحث عن المرأة العاملة وكما يقولون التي عندها مال من أجل أن يعتمد على مالها، لكن هذا لا يلغي تعاليم الدين ولا يلغي تعاليم الإسلام. ربنا جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء إيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. شوفوا شوفوا الآية وبما أنفقوا من أموالهم. فلما أنت تلغي شرط الإنفاق هذا وتصبح تعتمد عليها، بل ليس الاعتماد فقط بل يلزمها بأن تنفق هي من مالها، يعني هو إذا في تفاهم بين الزوجين وهي أعطته الله يقول فكلوه هنيئا مريئا، هذا شيء آخر. لكن لا، إذا ما أنفقت يغضب عليها بل ويلزمها حتى أنها لا تستطيع أن تترك عملها، حتى أصبح من أساسيات الحياة أنها لابد أن تعمل عملها إذا كان مشروع وليس فيه مخالفات شرعية هذا لا بأس به، لكن أن يكون اعتمادها كلها ويلزمها بهذا، ولهذا تجدها حتى يرضى أنها تقصر في أبنائه، تقصر في التربية، تقصر في حقوقه، لأن أصبحت المادة هي الطاغية. هذا منهج الكفار، لكن الإسلام أعز المرأة، أوجب الإنفاق على الزوج وأمر الزوجة أن ترضى بما ينفق به زوجها بحسب حاله. يعني حتى أنت الله ما كلفك أن تنفق فوق طاقتك بالمعروف الذي تستطيع أن توفره، تستطيع أن توفر قليل من الخبز والإدام اليسير، هذا الواجب عليك. الله عز وجل فتح عليك تزيد، إذا وسع الله عليك وسعت، فما ما أنت مكلف فوق طاقتك، ولكن هو حب الدنيا والإقبال على الكماليات هو الذي جعل بعض الناس يتناسى بعض تعاليم الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. المملوك العبد الرقيق، إذا كان عند الإنسان فطعامه على سيده وكسوته على سيده، لأنه عبد مملوك ولا يملك من المال شيء، فهو وماله لسيده. فالإسلام أجاز الرق في حالة ما إذا تقاتل المسلمون مع الكفار المعاندين واتخذ المسلمون منهم أسرى وغنموا منهم نساءهم وأطفالهم، فالنساء والذرية بمجرد السبي أرقاء. يقول: ما عدا ما ذكر من الطرق من اتخاذ الرقيق فالإسلام لا يقره ولا يعترف به، ويعتبر من استولى عليه بغير هذا الطريق ظلما واغتصابا. يعني بعض الناس يقول أنتم عندكم في الإسلام يعني باب من أبواب إيش الرق، وتجيزون أن يبقى الإنسان رقيق. نقول الإسلام فتح باب واحد للرق وهو حال قتال مع الكفار رحمك الله، لكن أبواب العتق كثيرة جدا. فعتق رقبة في كفارة اليمين، وعتق رقبة في كفارة الظهار، وعتق رقبة في كفارة الدية، وعتق الرقبة التطوع، وأشياء أبواب كثيرة فتح الله فيها أبواب العتق. وهذا الحديث من أحاديث التي تدل على المعاملة الحسنة التي أولاها الإسلام والرعاية الكاملة التي أولاها الإسلام حتى لهذا العبد المملوك الرقيق. قال: الحديث دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغالبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. الخدم اليوم في البيوت هؤلاء لا يعتبرون مثل المماليك كما يظن بعض الناس، هؤلاء لهم أحكام الإجارة وأجير، أجير على راتب معين وعلى اتفاق معين وعقد معين، ومن ضمن العقد أن طعامه وكسوته على صاحب العقد. قال: وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، أبوه معاوية بن حيدة رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أخرجه مسلم. فالحديثان في باب نفقة الزوجة، النفقة على الزوجة وأن النفقة عليها واجبة بالمعروف. فإذا تزوج الإنسان وكان فقيرا، تزوج امرأة غنية، فكيف ينفق عليها؟ هل يراعى في ذلك يعني حال الزوج وإلا يراعى حال الزوجة؟ أبو عبد الله، هو الزوج فقير وهي غنية، إذا جاءها بقطعة قماش قالت إيش هذا؟ هذه حق يعني ما تنفع، هي معتادة على أن تأخذ قطع قماش معينة وعلى نظام معين. نعم، كيف؟ هو على كل يعني من أهل العلم من يقول يراعى يعني الوضع العام للزوجة، يعني بقدر استطاعته، لكن لازم يراعى هذا يعني عرف وضع المرأة يراعى، حتى الفقهاء ينصون. أنتم الآن قرأتم المالكية في باب الرضاع، يراعون ماذا؟ المرأة الشريفة. يقول المرأة الشريفة اللي هي كما يقولون بنت ناس ما هي متعودة ترضع الأطفال، قالوا فإذا تزوجها ورفضت أن ترضع ابنها، لأن ما يمكن تقول أنا كيف أرضع، فعند المالكية يراعونها بحكم الطبقة التي هي فيها. واحد يروح يتزوج أميرة ويريدها يعني ترضع وتكنس وتطبخ، ما يمكن، لأن حياتها وعادتها تختلف. فهكذا في باب النفقة، لكن على كل يعني هناك تفصيل لأهل العلم. شفت أتينا بالشرح الممتع ابن عثيمين باب النفقات. وكذلك العكس، إذا تزوج رجل غني امرأة فقيرة فهل يعاملها على أنها يعني الأصل فقيرة وكذا ويأتيها بالحاصل كما يقولون، وإلا له يعطيها كما يعطي على مقامه هو كما يقولون؟ حكيت أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين ذكر تفصيل في هذا. يعني ما تريدها يعني تنزل تحت. على كل هو النفقة بالمعروف بحسب الطاقة والاستطاعة، لكن يعني هذه المسائل مستثناة يراعى فيها، يراعى فيها وضع الزوجة، يراعى فيها حالها. هذا متى يحصل عند الاختلاف؟ إذا رفع الأمر للقاضي وقال الرجل أنا أنفق عليها بالمعروف، فقالت هي أنت كم تعطيني؟ هو مثلا الذي يعطيها يعتبر نصف الراتب مثلا، لكن هذا نصف الراتب ما يساوي شيء بالنسبة لي كما يقال حاجياتها أو كذا أو الأمور الأخرى. حتى بعضهم يقول يعني إذا كانت امرأة شريفة وكذا هل يلزم بخادمة أو لا يلزم؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن ضبط هذه النفقة بالمعروف. يقول شيخ الإسلام، قال الشارح، يقول شيخ الإسلام: الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع، بل تختلف باختلاف الأحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين. قال تعالى: وعاشرون بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بعض النساء في بعض البلدان يكفيها كيس من البر، تشتري كيس بر تعطيها هي شهر كامل، هذه النفقة، وتعتبر من أغنى من في المنطقة. وبعض الناس في بعض المناطق يكفيها، لا يكفيها يعني أضعاف وأضعاف هذا الشيء. هذا معنى قوله ترجع لعرف الناس. قال ابن القيم: وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، وإنما تجب النفقة بالمعروف. ذكر الشيخ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان يقول هنا يعتبر ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، إذا كانت الأمور ليس فيها نزاع فله أن يعطيها ما شاء أو ما شاءت ولا إشكال، لكن لو تنازع قال الشيخ: إما أن يكونا غنيين أو فقيرين أو متوسطين أو الزوج غنيا والزوجة فقيرة أو العكس، فهذه خمسة أحوال. فإذا كان غنيين يفرض الحاكم نفقة غني لأن الزوج قادر، وإذا كان فقيرين فنفقة فقير، وإذا كان متوسطين فنفقة متوسط، هذا ما في إشكال. وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة أو الزوج فقيرا وهي غنية، قال: ففقهاؤنا يقولون يلزم نفقة متوسط لأن الحالة مركبة من غني ومن غنى وفقر. وقيل أن المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت فقيرة فليس لها إلا نفقة فقيرة ولو كان زوجها من أغنياء العالم. قال مثاله: زوج غني فطوره خبز مرقق وبيض وسمن وغير ذلك، وزوجته فقيرة، قال: فلا يعطيها إلا خبزا يابسا مع الشاي لأنها فقيرة. هذا الذين قالوا أنه يراعى فيها حال الزوجة. قال القول الثالث بالعكس، أن المعتبر حال الزوج، فإذا كان فقيرا فليس لها نفقة إلا نفقة فقير، وإذا كان غنيا ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة. قال الشيخ: وإذا وزناها بالميزان المستقيم قلنا إن الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، فالصواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاع، فإن كان الزوج غنيا ألزم بنفقة غني، وإن كان فقيرا ألزم بنفقة فقير. والذين قالوا المعتبر حال الزوجة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الشيخ يرجح أن المعتبر في ذلك كله إيش؟ حال الزوج، على مثل ما قال أبو الصقر، قال الشيء اللي خلاها تتزوج. قال المؤلف: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. عندي عمرو بن عمر، لا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي إسناده وهب بن جابر، فيه جهالة، لكن الحديث في صحيح مسلم بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فالحديث دليل على يقول الحديث دليل على عظم مسؤولية الإنسان عمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأقارب. كفى بالمرء إثما، يعني هذا أعظم الإثم، مثل ما قال في الحديث الآخر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني إذا كنتم أنتم تصفون الناس بالشر إذا فعلوا كذا وكذا فيكفي أن فيه هذه الخصلة، كفاه أن يكسب إثما أن يترك عمن أو أن يضيع من أمره الله عز وجل بالإنفاق عليه. يدخل في هذا أولئك الناس الذين يخرجون للدعوة ولا يتركون نفقة لأبنائهم، هذا يكون آثم. أولا هو خروج غير شرعي، وثانيا قد فرط فيما أوجب الله عز وجل عليه، لأن بعضهم يؤمنون بما يسمى إن صح التعبير الخيالات، يقول أنت أخرج والله بيسرك عيالك، هذا تواكل. وإلا فالأصل أن الإنسان ملزم بالنفقة وملزم ألا يضيعهم والتربية وغير ذلك. نعم، يعني سبحان الله، هي بعض الناس لما تتزاحم عنده العبادات لا يحسن تقديم بعضها على بعض، هذا يدخل في باب تزاحم العبادات، هو يرى أن هذا الخروج عبادة وهذه عبادة، لكنه يفضل عبادة على عبادة ويخطئ. بعض الناس مثلا تقام الصلاة وهو يقرأ القرآن، هو في إيش؟ عبادة، وإقامة الصلاة، فهو يوازن. فالجاهل ربما قدم قراءة القرآن لأنه حكم عقله، ومن وفقها الله للسنة يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة يعني لا صلاة شرعية ولا دعاء ولا شيء إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا المكتوبة. شوف كيف تزاحمت العبادات الآن، فيقدم هذا على هذا. بعض الناس إذا كان يقرأ قرآن ومرت عليه وسلمت ما يجيبك، هذا تزاحمت عندها العبادات، يقولك أنا أقرأ قرآن كيف أرد عليك، مع أنه سهل يسكت ويرد عليك ثم يعود فيقرأ، لكن هو بسبب تزاحم عندها أو عدم العلم تجده يفرط. فالمصيبة إذا تزاحمت العبادات وقدم المؤخر، قدم ما هو مهم على ما هو أهم، هذا لا ينبغي. إنسان يريد يذهب إلى الحج والحج نافلة فيذهب بدون إذن والديه ويقول أنا ما أبالي أنا ذاهب إلى الحج، الحج عبادة لكن الأوجب من ذلك رضا الوالدين. فإذا تزاحمت العبادات على الإنسان أن ينظر ما هو الذي يقدم منها، مثل ما صنع جريج الراهب، نادته أمه وهو في صلاة تزاحمت، لما فضل الصلاة على بر الوالدين دعت عليه استجاب الله لها وعوقب عقابا شديدا، وهو من أولياء الله، ضرب وهدمت صومعته واتهم في عرضه وسحب، وكانوا ينادون يا كذاب يا كذاب. هذه مصائب عظيمة يا إخوان، ترى يعني سهل هذه؟ يهدم بيتك وتضرب وتسحب ويقال يا كذاب وأنت ما تدري عن شيء، والسبب أنه قدم عبادة مهمة على عبادة أهم على بر والديه، ولكن لما كان من أولياء الله أنقذه الله، فكان هذا درس له. وقصة الجريد معروفة. فالإنسان ينتبه يا إخوان، إذا العبادات إذا تزاحمت يقدم. إنسان يعرف من نفسه أنه إذا ذهب إلى العمرة في رمضان مع الزحام والنساء وكذا يفتن، فأيما أولى له، يعتمر ولا يظل في مكانه؟ الشيطان في مكان، لكن بعضهم ما يوازن. إنسان لو ذهب إلى الحرم أو إلى مكة أو إلى المدينة يتفرغ أكثر ويتعبد أكثر وكذا، هذا أفضل لأن يذهب. وآخر لا، يرى من نفسه أنه إذا اعتكف في بيته أو في مسجده أو كذا يكون أنفع له. إذن الإنسان يبحث عن قلبه، أين يجد قلبه؟ هذا هو. فهذا منها، يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع. يضيع معناه أنه يستطيع لكنه يضيع، فرط. ربما يفرط بسبب البخل وهو يجمع، ربما يفرط بسبب يعني أي أمر من الأمور الأخرى. بعض الناس تجد يده يعني تغدق على 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 الأبعدين، لكنه شديد على الأقربين. فهذا كأنه إنسان يريد الفخر. والله الناس يقولون والله جزاه الله خير، تجد كل الناس يثنون عليه إلا أقرب الناس أهل البيت ما يثنى عليه. إذا في خلل، هناك خلل. أنت يعني كيف الناس كلها تمدحك وأهل بيتك الأقربين لا يمدحونك؟ فهذا معناه أن هناك خلل. هنا الشارح حقيقة ذكر يعني مناسبة عظيمة لحديث الهرة، قال جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذه المرأة عذبت في هرة، في هرة يعني بسبب، كلمة في هنا بمعنى إيش؟ السببية. حروف الجر قد تتعدد معانيها، فكلمة في من حروف الجر، تكون بمعنى الظرفية، تقول الماء في الكوز، وتكون بمعنى السببية، مثل هنا ذهبت امرأة أو دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. وتكون بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع نخل، يعني على. إذن كلمة في حروف الجر لها معاني، لها معاني بحسب السياق وبحسب المقام. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا رضيت علي يعني عن، فعلى هنا بمعنى عن، وتأتي على بمعنى العلو، الكتاب على الرف. فمعرفتك لمعاني الحروف يفيدك في فهم اللغة وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. لعله ورد، أنا ما أذكر. على كل هو بلفظ النسائي فيه ضعف، أن يضيع من يقوت، لكن أن يحبس عن من يملك قوته، قال هذا في صحيح مسلم. قال وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها. أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم. الثابت وقفه يعني من كلام جابر رضي الله عنه. يقول الشيخ عبد الله الفوزان حديث جابر رواه البيهقي وإسناده ضعيف، فيه حرب ابن أبي العالية. قال الإمام أحمد له أحاديث ضعيفة، وضعفه ابن معين في رواية. وفي الإسناد أيضا عن عنة أبي الزبير. هذا المرفوع، إذا المرفوع إسناده ضعيف. والموقوف من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والموقوف أيضا ضعيف. الموقوف أيضا فيه عن عنة أبي الزبير، أبو الزبير الراوي عن جابر مدلس. يقال استدل بهذا الحديث من قال إن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وإن كانت حاملا، وهذا الأثر وإن كان موقوفا وفيه ما تقدم لكنه مؤيد بأمور ثلاث. أن الوفاة بينونة كبرى، يعني إيش نستفيد من هذا؟ يعني أنه لا يحجز لها من الإرث، يعني لا يقال أخرج من الإرث ما يقوم مقام النفقة عليها، خلاص هو قد مات، وما تركه من مال يعتبر ميراثا. قال: والقول بأنه لا نفقة لها هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو الراجح عند الحنابلة، ورجحه ابن المنذر. إذن هذا ما يتعلق بالنفقة المرأة المتوفى عنها زوجة وهي حامل، ما تركه الميت يعتبر ميراثا. طيب هل يقسمون الميراث قبل أن تلد ولا بعد أن تلد؟ هذا القول الأول. ها أبو عبد الله يقول بعد أن تلد. طيب إذا كان بعض الورثة مستعجلين باقي لها 9 أشهر، قسمة يعني يعمل بماذا؟ يحجز نصيبه، نصيبه على احتمالات، يعني على احتمال أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين، يعملون بالأحظ. إذا مات الميت وترك زوجة حاملا وعنده أخ، إذا اتفقوا على أن ينتظروا بعد أن تلد ثم ينظر الميراث فهذا لا إشكال فيه. لكن إذا استعجل بعض الورثة، إذا قال الأخ أنا أريد نصيب، يذهبون عند القاضي، فالقاضي يقول يحتمل أن يكون المولود أنثى، وفي هذه الحال الأخ يرث ولا ما يرث؟ يرث، ويحتمل أن يكون أكثر من أنثى، أنثيين مثلا توأم، في هذه الحالة يرث، ويحتمل أن يكون ذكر، في هذه الحالة لا يرث. إذا احتمل أن هذا الذي يطالب بالإرث يرث أو لا يرث يعمل بالاحتياط أنه ما يرث، لا بد ينتظر. وإذا كان المطالب مثلا يحتمل أن يرث شيئا أكثر أو أقل، يعني مثلا لو في مثل هذه الحال مات الميت وترك يعني زوجة حاملة وبنت مثلا، فهذه أو مثلا نقول أم وترك أم وأب مثلا، والأم تطالب بالميراث، فهذه الأم يحتمل أن ترث الثلث ويحتمل أن ترث السدس، فنعطيها السدس، نقول لها إذا بقي لك شيء فبعد أن يعني تلد. أكيد إن شاء الله، يعني هذه الأيام يعني أصبح بعض الأمور واضحة، يعني لكن إذا اعتمدها القاضي، إذا اعتمدها القاضي هذا يرجع للقاضي، لأنه أحيانا يقولون ولد وهو ما يطلع ولد، هكذا أحيانا يخطئون، يظل المسكين الرجال فرحان واختار الاسم واشترى الملابس وعلى أنه ولد وسماه واشترى ذبيحتين وبعدين يعمل مشكلة بين الزوج والزوجة، وفوق كل ذي علم عليم. وإن كانت التقنية حديثة وصلت إلى أشياء كثيرة، لكن فوق كل ذي علم عليم. في قصة يحكونها ما أدري صحيحة ولا، أنه أن أطباء قالوا لامرأة وزوجها أن المولود فيه تشوه، قالوا كان شعره ملتف عليه أو كذا، المهم أنهم قالوا لا ما نريد مسقطة ونحن راضون. ثم لما ولدت إذا بها فتاة من أجمل فتيات، فمعناها فوق كل ذي عين عليم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. الشارح يقول قال الحافظ إسناده حسن، لكن قوله تقول المرأة أطعمني أو طلقني موقوف على أبي هريرة ورفعه خطأ كما بين ذلك رواية البخاري، فهذا يسمى عند المحدثين المدرج، مدرج في الإسناد. هكذا قال الشيخ عبد الله الفوزان، الصواب في هذه الرواية الوقف، يعني معناه أن هذا هو حال المرأة. المرأة تقول إذا ما تقدر تنفق علي سرح لي، قال وعن عمر قال وعن سعيد بن المسيب، يقال المسيب ويقال مسيب، وبعضهم يروي عن سعيد أنه كان يقول من سيب الله من سيبا، يعني أنه كان يختار إيش الكسر المسيب. وأبوه المسيب ابن حزم صحابي، وجده حزم صحابي، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما، خرجه سعيد المنصور. عن سفيان عن أبي الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة، وهذا مرسل قوي. مرسل يعني أنه لم يؤثر عن، يعني لم يروه سعيد عن صحابي، وقوي لأنه من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد من أقوى المراسيل، وهذا معروف عند أهل العلم رحمه الله. وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا، أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. قال الشارح قال في التلخيص رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ورواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر به. إذا كان هذا هو في الإسناد صحيح. يقول الشيخ عبد الله في التبويب يبوب ما جاء في الفرقة إذا أعسر الزوج بالنفقة، إذا أعسر الزوج بالنفقة فإنه يفرق بينهما، وكذلك إذا غاب، إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة. رواه الشافعي بإسناد، إسناد الشافعي فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف لكنه قد توبع كما ذكر الشيخ البسام، قال رواه ابن المنذر من طريق عبد الرزاق. إذن فيكون هذا الأثر في رواية ابن المنذر إسناده صحيح، وأما رواية الشافعي فالإسناد فيه ضعف، فيكون صحيح ثبت عن عمر في حكم من غاب عن زوجته ولم يترك نفقة أنه يلزم بأن ينفق أو يطلق، وإذا طلق يلزم بنفقة ما مضى من الأيام. قال الشيخ ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يفرق بينهما بطلبها، والدليل على ذلك قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلبت ذلك ترفع أمرها للقاضي وهو يحكم فيها، وإذا لم تطلب وصبرت فلها ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. لما يقول أخرجه الشافعي أين أخرجه الشافعي؟ هاي الشباب في مسند الشافعي، ومسند الشافعي هذا بترتيب، يعني الشافعي الذي كتبه هم يقولون الشافعي رحمه الله يعني أحاديثه منثورة في كتاب الأم، ثم جمعها بعض العلماء وجعلوها في كتاب مسند. ومما يمتاز به فقه الشافعية أن الشافعي دون مذهبه بنفسه، ولهذا له كتاب في الفقه كتبه أملاه رحمه الله. طيب، رواه الشافعي وغيره من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والإسناد حسن. في الحديث دليل على أن الإنسان يبتدئ في موضوع النفقة على الترتيب المذكور في الحديث، وهذا تقدم معنا ذكره. وفيه من الفوائد أنه لا ينفق إلا إذا كان فاضلا عن حاجته، أما إذا كان ليس بفاضل عن حاجته فلا يجب عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وجاء بلحوه أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنفس المعنى. هذا الحديث الذي قبله قال الشارح: فيهما دليل على وجوب النفقة على القريب من أصول وفروع، وعلى وجوب النفقة على الزوجة، ووجوب النفقة على الخادم والمملوك. وفيه دليل على أنه إذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي من يمونه فعليه أن ينفق على الجميع على حسب حاله، وأما إذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع فليبدأ بالأهم. ثم ذكر نفقة الأقارب، قال: فيقدم منهم الأهم على حسب الميراث، هذا عند قصر النفقة وعدم كفايتها، أما مع الغنى فيقوم بكفاية الجميع. وهذا من الأمور التي يغفل عنها الأغنياء، تجد بعض الأغنياء عنده مال وآتاه الله الخير وعنده أقارب فقراء، وهو في الحقيقة ممن يجب عليه أن ينفق عليهم لكنه لا يفعل. هذا حديث خاتمة الأحاديث في باب النفقات، ورقمه بترقيم الشيخ البسام رحمه الله بالألف، هذا الحديث الألف بترقيم علامة البسام. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.